ودعاهم الشيطان إلى النار، فأي الفريقين أكثر؟ هل من استجاب لله أو من استجاب للشيطان؟ حينئذ اقتنع أنه ليس الأمر يعود إلى العلماء ولا إلى تفسيرهم، فإنما عليهم أن يدعوا كما دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله كان أحرص الناس على أن يدعو العباد، قال الله: لعلك باخع نفسك على آثارهم أن لا يكونوا مؤمنين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وما أرسلناك عليهم وكيلا، إن أنت إلا نذير، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية وظلت أعناقهم لها خاضعين، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فحينئذ علمنا أن من ضل عن الهدى واتبع دعاة الباطل واستجاب لهم فإنما هو شر في نفسه، قد وافق هواه وهواهم واستعان بهم على ما في نفسه، فكانوا شيئا من واحدا من قبل، ولم يكونوا هم السبب الكامل في إغوائه. فلذا أن المؤمن المتبصر العارف لا يستطيع فيه أحد أن يضله، ومما يجعل المرء مستقيما طيل حياته في طاعة الله وتقواه واتباع الحق، وإذا عرف الله ووحده ونزهه وآمن وأيقن بوعده ووعيده فإن هذا شيء ينفعه طيل حياته، ولا وتزول الجبال الرواسي، ولم يزل اعجب من عظم المؤمن ورفعته وما يريد الله به، أن الله يذهب الجبال وتصير هباء منبثا وترابا، والمؤمن يخلده أبدا. فالمؤمن أبواب أدوم من الجبال الشامخات، لأنها تذهب إلى غير رجعة، والمؤمن إنما ينقله الله من دار العمل إلى دار الثواب. فإنما هو كما قدمنا لكم في رحاب المجنة منتظر ثواب الله، منتظر لأن يقول الله له: ادخل دار ضيافتي. وهذا معناه الموت، فصار الموت بحق المؤمن باب يدخل منه فيغلبه على الدنيا ويفتحه على الجنة. صار الموت عند المؤمن دعوة الله إلى أن يدخل الجنة وهو منتظر في رحابها، وصار الموت عند غير المؤمن هو أن الله قد أخذه من هذا السجن العام ليودعه ويوصله إلى ما حكم عليه من في جهنم. فكم الفرق بين الدعوتين، وكم الفرق بين الموتين؟ فالموت للمؤمن هو فتح باب الجنة، والموت لغير المؤمن هو فتح باب جهنم. فحينئذ يجب علينا أن نعرف أن الدنيا هي للآخرة، وأننا خلقنا فيها لنرحل إلى الآخرة، فحينئذ لم يبقى لنا إلا الجد والاجتهاد وتطبيق القول بالعمل وتطبيق العقيدة لأن يفعل بمقتضاها. فمن عرف الحق ولم يفعله، وعرف ما عرفه الله فلم يمشي فيما ندبه الله إليه، إنما تكون معرفته حجة عليه ووبالا عليه. حينئذ الأمر جد وليس بالهزل، لأنه خطاب من الله وحكم من الله الذي لا مفر لنا منه. فقد يكون لنا هيبة من أمر المخلوق، وغاية تمكنه أن يصل به الموت ثم ينجو إلى رحمة الله. وأما خطاب الله ووعده ووعيده فإنه إما الجنة ونعيمها وما اشتملت عليه من الدرجات العالية والملك الكبير، أو جهنم وسجنه الذي قال الله إنها عليهم موصدة في عمد ممددة، وقال: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وما هم عنها بغائبين. قالوا وافتروا وزعموا وألحدوا فيما يقولون، فقالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي قالوا قال رسول الله ساعتي لأهل الكبائر من أمتي. يا سبحان الله ما أعظم هذه فرية على الله وعلى رسوله. الله يقول من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهم يقولون قال النبي شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي حتى جعلوا من هذا الحديث إغراء للكبائر. فصار الخلق على قسمين، قسم أنكر الرسالة وجحدها ولم يؤمن برسول الله، وقسم آخر آمن برسول الله ثم ما جاءه من الإيمان إلا أن يغريه النبي بالقبائح وبالكبائر ويعيده على ذلك بالبشارة وبالجائزة العظمى وهي الشفاعة. سبحان الله عما يقولون علوما كبيرا. فيزعمون أن ليس المقصود من الإيمان برسول الله والاعتراف برسالته إلا أنهم يفعلون الكبائر ويشجعون عليها ثم يدخلون الجنة. ماذا كان المقصود من الرسالة؟ لقد جاءوا من الإفك ما لا تتحمله الجبال، فكاد السماوات تتفطر، وكاد الأرض تنشب مما يزعمون أن يجعلوا من فائدة الرسالة ومن فائدة ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يجعلون من رسالته التشجيع لمن آمن به بفعل الكبائر. تدرون ما معنى فعل الكبائر؟ إن من معناها أنه إن قتل مؤمنا أو ألف مؤمن فإنه ينال الشفاعة. من معناها أنه إن ظلم العباد وأخذ الربا وفعل الفواحش والمنكرات وفعل كل ما حرم الله عليه فإنه يفوز بالشفاعة. لأن معنى قولهم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي واشتملت وتضمنت جميع الكبائر فيكون مما فيكون فيلزمهم أن المقصود فيلزمهم أن تكون أن يكون نتيجة الرسالة لمن آمن برسول الله الإغراء بالكبائر. فاليهود والنصارى وغيرهم قد كفروا برسول الله ولم ينسبوا إليه هذا القول، فما قالوا أن الرسول جاء ليغري الناس بالكبائر، ولا قال المشركون الذين حاربوا الرسول ما نسبوا إليه أنه جاء ليغري العباد بالكبائر، وإنما اكتفوا بإنكار رسالته وما كانوا يجرؤون إلى أن ينسبون إليه شيئا من ذلك. فاسمه عندهم الأمير وهم يعرفون أخلاقه ولكنهم أنكروا رسالته. فلما جاء من يدعو أنه آمن برسالته فإذا به يتجاوز في الذم وفي نسبة الأمر إلى رسول الله، تجاوز في بعض أمره ما فعله المشركون واليهود والنصارى حين نسب إلى رسول الله أنه قال مغريا، أنه لزم من ذلك الإغراء، إنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أي إغراء أعظم من هذا يا عباد الله؟ أي إغراء أعظم من هذا؟ وأي إنسان يرضى أن ينسب إليه مثل هذا؟ فما فعلت ذلك لا كسرى ولا قيصر ولا غيرهم من ملوك البشر. ما روي عن أحد من الملوك أنه أغرى الناس بأن يفعلوا ما شاءوا من الظلم ومن يعني سائر القبائح التي يستبحونها على اختلاف أديانهم. ما روي عن أحد، وهذا أمر واضح أنه أغرى الناس بذلك ورقبهم في ذلك وبشرهم على ذلك. فكيف ينسبون ذلك إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ثم نحب أن نشرح شيئا وجيزا من معنى التوحيد والعدل. فالتوحيد ونسبة التوحيد لله سبحانه وتعالى، من معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والأرض وخالق جميع الخلق فلما عرف وايقن ان الله هو الخالق للكون كله لزم من علمه وعرفانه الا يشبهه بشيء من مخلوقه، لان الله سبحانه وتعالى باينهم بصفته ربا كما باينوه بحدوثهم خلقا. فان العبد قد نظر في جميع المخلوقات من الملائكة والجن والإنس وغيرهم من جميع ما خلق الله، فعلم وتيقن أنهم كلهم لا يقدرون أن يخلقون شيئا ولو اجتمعوا له، فلا يقدرون أن يخلقوا ولا مثقال ذرة. وقد علم أن الله خالقهم كلهم أجمعون، فعلم أن الله لو شابههم وماثلهم لكان عاجزا وغير قادر مثلهم، وعلم أنهم لو شابه الله وماثلوه لكانوا قادرين مثله. فلما رأى أن الله هو القادر وأنه على كل شيء قدير وأن جميع الخلق لا يقدرون أن يخلقوا من الأجسام ولا مثقال ذرة، علم أنه لا يجوز أن ينسب إلى الله شيئا من شبه خلقه. لما علم ذلك علم أن من جاءه مفتريا على الله سبحانه وتعالى ومشبها له بخلقه فقال إن الله تراه العيون وتدركه الأبصار في الآخرة. فهذا معناه أنه شبه الله بخلقه ونسب إليه مماثلة خلقه فهو يعبد غير الله، لأنه بجهله عدد من تراه العيون وتدركه الأبصار. وهذا الذي تدركه العيون على فرضه ليس إلا مخلوقا مربوبا لا يجوز ولا يصح ويستحيل أن ينسب إليه أنه على كل شيء قدير وأنه خالق السماوات والأرض وما بينهما. فحينئذ يكون على بصيرة من دينه ويعلم ما هو معنى التوحيد، حتى أنه إذا تعرف على معنى التوحيد ترتب عليه معرفة العدل، لأن معرفة عدل الله سبحانه وتعالى مترتبة على توحيده، لأن معنى العدل هو أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا ما هو عدل ومطابق للحكمة، فلا يفعل الظلم ولا يفعل العبث ولا اللعب ولا اللهو، بل لا يفعل إلا ما هو عدل وحكمة، لأن الحكيم العليم القدير الغني لا يفعل شيئا خلاف الحكمة، لأنه العالم بالحكمة والقادر عليها، ولا يفعل شيئا من الظلم ولا من أي شيء من القبح، لأنه العالم بقبحه والغني عنه، العالم بقبح الشيء الغني عنه لا يفعله، فقد يتجنبه المخلوق وهو محتاج إليه، فكيف بالله الغني الحميد. فعلم من توحيده لله أنه لا يجوز أن ينسب إلى الله أنه أجبر العباد على فعل القبيح وأنه قدره عليهم وأنه سلبهم القوة على فعل غيره. فإذا فعل الإنسان القبيح قال هذا القبيح وبقدر الله وقضائه، ولم يجعل الله له قوة على غيره حين فعله، بل ألزمه بالإيمان وسلبه القدرة على الإيمان، لأنه يقول أن القدرة موجبة للعمل، فإذا عمل السيئات فالقدرة من الله موجبة لفعل السيئات، وإذا ترك الإيمان والإسلام فإن الله سلبه القدرة على ذلك، فحينئذ نسب إلى الله فعل القبيح ونزه العاصي والشيطان الرجيم، ونسب ذلك القبح إلى الله سبحانه وتعالى الغني الحميد. ثم ينسب إلى الله من بعد أن نسب إليه فعل القبيح ينسب إلى الله أنه يعذبه في جهنم ويخلده فيها حين أجبره على المعصية ولا سيما الكفر، فإنه عندهم هو الذي قضى وقدر عليه الكفر، ثم يعذبه في نار جهنم ويخلده فيها أبدا، فينسب إلى الله من بعد ما نسب إليه فعل القبيح، ينسب إلى الله أنه ظلم هذا الذي أجبره على القبيح ثم عذبه أبدا. فكان لازما في أول العقيدة أن يوحد الله، فإذا وحد الله نزه الله عن الظلم وعن كل قبيح، وعلم أن الله سبحانه وتعالى أجل وأعظم من أن ينهى العبد عن القبيح ثم يجبره عليه، وأن الله سبحانه وتعالى أجل وأعظم من أن يجبره على المعصية ثم يعذبه ويخلده في نار جهنم. والله يقول ولا تجر وازرة وزر أخرى، فكيف ينسبون ذلك إلى الله؟ فحينئذ يكون على من اعتنق المذهب الزيدي أن يعرف ما هو المذهب الزيدي، ويعرف أن معناه هو العدل والتوحيد وحب آل رسول الله والاقتداء بهم واتباعهم، حتى لا يكون مجرد كلام وشعار لا يفهم معناه، يكون على بصيرة في دينه وبصيرة في أمره، حتى يعلم ما هو مكتسب عقيدته، وأن مكتسب عقيدته هو الفوز برضوان الله ومعرفته وتقديسه وإعظامه وإجلاله، ثم المصير إلى جنته ودار نعيمه التي أعدها الله للمتقين.
فلا يستقيم ولا يتم في العدل ولا في الحكمة شيء من دفعة أو من ذم أو من عقاب أو من إرسال أو من بلاغ أو من بيان أو من أمر أو نهي، إلا إذا كان العبد قادرا على ذلك كله، إن شاء أطاع فوصفه الله بالهدى وأثابه على ذلك وجعله أهلا لما أهل نفسه، وإن عصى كان مستحقا للعقاب عدلا وحقا ووفاقا. فأما من لم يرضى وأبى إلا أن يصف الله بخلاف العدل فإنه قد خرج من الإسلام والدين، ولو صلى وصام ولو عبد الله كما يزعم عبادة ظاهرة فإنه لا يصح له ولا يقبل الله منه عبادة، وقد نصب إليه الجور والعبث وسائر الأفعال القبيحة، ولزم من مضاله تنزيه الشيطان الرجيم وتنزيه شياطين الإنس والجن والعصاة، ثم وينسب إلى الله من بعد إلجائه لهم ومن بعد تقديره وقضائه لأعمالهم أنه يعذب من عصاه، وهو الذي خلق له قدرة توجب المعصية فيعذبه عذابا دائما. ثم ويقول ومن لم يؤمن بالله حين أمره الله بالإيمان والعمل الصالح، فإذا مات وما قد آمن ولا عمل عملا صالحا فيقول إن الله لم يجعل له قدرة على الإيمان ولا على العمل، وأنه كشف الواقع أنه محال عليه في العجز وعدم القدرة. ثم ويقول من بعد ذلك أن الله يعذبه عذابا دائما، فهذا كيف يقبل الله منه صلاة أو صيام أو أي شيء مما يزعم أنه عبادة لله؟ كلا وألف كلا، إنما يتقبل الله من المتقين. فكيف بمن نسب إلى الله الجور ونسب إلى الله سبحانه وتعالى العبث، لأن الأمر لو كان كما يزعمون من القضاء والقدر لما كان لخلق السماوات والأرض والحياة الدنيا فائدة، ولكان خلقها عبثا، وكان أفضل من ذلك وأكمل أن يخلق الله الخلق في الجنة حتى لا يعصونه. ولكن لما أراد الله كما سبق في المقال وفي أول الكلام، لما أراد الله أن يسببهم للثواب الدائم الذي لا يحصلون عليه إلا بالأسباب وبالصبر والشكر، خلقهم في الدنيا لذلك ومكنهم من ذلك، وجعل الأمر حسب اختيارهم، وقال اعملوا صالحا، وقال سبحانه وتعالى في وصف القادمين إلى الجنة أن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب قائلين سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وقال الله بما أسلفتم في الأيام الخالية بما صبرتم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكذلك دلائل أخرى يطول ذكرها ويصعب شرحها، ولكن من أراد الحق فإن له فالواجب عليه أن يتطلع وأن يتعلم، يحذر الفتنة التي قد داهمته، فإن الفتن قد أقبلت فقطع الليل المظلم، فصار أمم آخرون يدعون الناس إليهم، والله أمر العباد أن يهتدوا بهدي نبيهم، فقال تعالى صلى الله عليه وعلى آله تعلموا منهم ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، أمر باتباعهم وبالأخذ منهم. وفي قول الله واسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإنها نزلت في آل رسول الله أنهم أهل الذكر، يؤيد ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن عشرته مع القرآن، فهم تراجمة القرآن، إذا وقع في القرآن اختلاف في معناه فجاء المنحرفون، فجاء الجاهلون بالله المتسمون بالإسلام وهم منه براء، فإذا جاءوا بتحريف في تأويل القرآن كان أهل رسول الله صلى الله عليه وآله المبينين للناس المعنى الصحيح الذي يوافق العقل ويوافق التنزيل وما صح من السنة. فإذا قالوا وزعموا أن في القرآن ما يتشبثون بظاهره مما يحتجون به على مقالتهم وعلى انحرافهم من وصف الله بالوصف الذي يلزم منه أنهم قد شبهوا الله بخلقه، إذا جاءوا بآيات من هذا القبيل كان أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين يردون عليهم ويبينون للناس المعنى الصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في وصف القرآن إن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بشر الله بهم، وفي حديث إن عند كل بدعة يكاد بها الإسلام وليا من أهل بيتي يعلن الحق وينيره، فاعتبروا يا أولي الأبصار وتوكلوا على الله. فهذا أمر يجب على كل من أراد النجاة أن يطلب لنفسه النجاة من حيث ما وجدها ولا يجد في نفسه حرجا مما قضى الله ورسوله، ويسلم لأمر الله تسليما، لأن الله لا يقبل من العبد أن يقبل بعض ما جاء به بعض ما أنزل الله ويرد بعض ما أنزل الله فيؤمن ببعض ويكفر ببعض، هذا لا يقبل الله منه ذلك، بل يدلنا أن من أظهر أنه قد قبل شيئا من الإسلام ثم أبى أن يقبل شيئا هو كذلك من الإسلام، فإن هذا يدلنا على أنه منافق، وأن ما قبله من الإسلام إنما قبله ليكون ذلك سببا لدنياه ولأهواه العاجلة، وأما أنه يريد به الدار الآخرة فهذا شيء لا يسلمه له، لأنه لو كان يريد بما قبل من الإسلام مثل قبوله للصلوات الخمس وقبوله لصيام شهر رمضان وقبوله لحج بيت الله الحرام وقبوله لسائر أركان الإسلام، لو كان قبل ذلك تقربا إلى الله في الدار الآخرة وطلبا لثواب الآخرة لقبل مع ذلك ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عن ربه، ولما رد شيئا من ذلك، بل يوقن ويطمئن ويتقبل كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فلما وجدنا من الأمة من قبل شيئا من الإسلام أو أكثر الإسلام ثم رد شيئا آخر، كشف لنا ذلك أنه منافق في ذلك، لأنه لو لم يكن منافقا لقبل كل ما جاء به رسول الله عن الله، لأن رسول الله لا ينطق عن الهوى، لأن رسول الله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإن من بعض شفاة هذه الأمة إذا بلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قولا أو شيئا يدل على فضل أهل بيت نبيه اتهم النبي، فربما قال إنه احتكاري أو نحو ذلك من العبارات الكفرية. كل ذلك يدلنا على أنه غير مؤمن بما قد عمل وبما قد قبله من الإسلام وأركانه وسائر حدوده، وإنما اتخذ من ذلك سلما يتوصل به ويعرج من عليه إلى أن إنما يتخذ من الإسلام سببا وسلما يتوصل بسببه إلى أن يتولى على رقاب المسلمين وليأخذ أموال المسلمين ولينال به جاها أو رفعة أو أي شيء من حطام الدنيا ومن أهوائها ومن لذاتها ومن رفعتها وغير ذلك. انظروا لو أن معاوية لعنه الله ولعن شيعته وأنصاره، إنه لو أظهر الكفر ما تمكن أن يصل إلى ما وصل إليه، ولكان أعظم ما يقدر عليه لو أظهر الكفر أن يكون كبيرا في قومه أو نحو ذلك، ولكنه أبطن الكفر وأظهر شيئا من الإسلام يكون سببا له إلى ما قد توصل إليه وإلى ما قد بلغه. والله بالمرصاد. إن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. لما علم أن عثرة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله هم الذين يحفظون سنته وهم الذين يبتدون به وهم الذين لا يخالفونه، دل العباد على الاقتداء بهم، فما افترضت عليه الأمة فهو الحق الذي لا إشكال فيه. ولأن آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من الأمة ومن أعظم الأمة، وما اختلفت الأمة فيه وجب الرجوع إلى من أمر الله ورسوله بالرجوع إليهم، وهذا شيء قد صار موافقا للقرآن العظيم وموافقا لما نشاهده ويشاهده كل من فكر وكل من نظر وكل من سلم من العصبية والحسد، فإنه يعلم أنه لو وكل إلى نظره في من يتبعه عند الاختلاف لوجد أن الواجب عليه أن يتبع عثرة نبيه صلى الله عليه وعلى آله، لعلمه حين يسلم من الحسد وحين يسلم من العصبية، لعلمه أن عشرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أولى بالاتباع بما يشاهده من علمهم ومن ورعهم ومن تخليهم عن الدنيا ومن رفعهم للأهواء. فأولهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، لا يقارن أحد ممن يعلم أو له شيء من العلم، لا يقارن به أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لا يقارن به في أن يتبع غيره ويتركه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله: علي مع الحق، اللهم أجر الحق معه حيثما دار، علي مع الحق، علي مع القرآن والقرآن معه ولن يفترق. فهذا شيء زاد الله به بصيرة.
أن تجد لك أمن الله من عند الله. فإذا قال ما أسوق إلى الجنة قيل له اطلبها إذا أنت مشتاق لها، اطلبها من ربك، فإنه رب الجنة وخالق الجنة ومالك الجنة والداعي لك إلى الجنة. اطلب الشيء تجده، اطلب ما تجد، بل ولله الحمد نحمد الله ونشكره، بل أن نعلم ونوقف أن الله يريد لنا الجنة ولا يريد لنا النار. هذا زيادة خير. هذا التعادل في الخوف والرجاء، أن الله يريدنا الجنة ولا يريدنا النار، وأن الله يدعونا إلى الجنة ويحذرنا من النار، وأن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا ولا أراد من خلقنا إرادة التي دعته إلا لنصل إلى جنته ورحمته. ثم من وراء ذلك يدلنا الدليل على ذلك ما دعانا الله إلى التوبة. لو أن الله يريد لنا النار لمن استحقها كما يريد الجنة لمن استحقها ما طلب من استحق النار التوبة. نعلم أن الله مثلا يحكم على من فعل ما يجب النار بالنار، ولكنه يريد له بعد ذلك أن يتخلص من النار وإن كان قد استحقها بما يجب له النار، فهو يدعو إلى التوبة ليصل إلى الجنة، وهو يدعوه إلى كذا وكذا ويؤخره ويمهله يعني يدين عليه رزقه ونحو ذلك، ويدعوه دعوة بعد دعوة، وكلما أعرض عن دعوة الله لم يترك الله دعوته مرة ثانية ولا ثالثة ولا آلاف المرات ما دام على الحياة ولم يرى الموت. فإن الله سبحانه وتعالى لا يتركه ولا ينبذه ولا ييئسه من رحمته ولا يقطع صلته بينه وبينه، بل لم يزل الله وإن كان العبد معرضا وماشيا إلى النار فإن الله لم يزل يدعوه بدعاء القرآن وغيره المتكرر الذي لا ينقطع ولا يؤبس بوقت، لأن القرآن وما فيه من الدعاء إلى المغفرة وإلى الدخول إلى الرحمة وإلى التوبة هي متكررة في كل وقت وفي كل لحظة، ليس له وقت محدود ولا أبواب مغلقة ثم أبواب مفتوحة وكذا وكذا. إنما كما وصف الله إلى الموت فما دام ولم يأتيه الموت ولم يصل إلى الوقت الذي يغلق الله أبواب رحمته فإن الله يكرر عليه الدعوة، وإن أعرض ألف مليون مرة من الإعراض فإن الله يدعوه بعد ذلك كما دعا فرعون بعد إعراضه الطويل العريض العميق، فدعاه بعد ذلك ولو استجاب لله لكان من أهل الجنة، فيطمعنا ويزيدنا رجاء ويزيدنا شوقا وترجيحا لجانب الجنة على جانب النار، أن الله خلقنا ليدخلنا الجنة وأن الله سبحانه وتعالى يريد لنا الجنة ولا يريد لأحد النار، وأن الله سبحانه وتعالى يريد لمن استوجب النار أن يعود إلى الجنة ولا يريد لمن استوجب الجنة أن يصير إلى النار، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا كله مما يطمعنا في الله ومما يزيدنا رجاء في الله، ولكن هيهات هيهات إلا أن من فهم ما فهم وأراد أن يصل إلى ما يرشده فلا يستهزي بأمر الله ولا يستهزي بدعوة الله، فكذب من رجا ربي واستهزى بوعده، كذب ورب الكعبة من رجا ربه ونسبه إلى الكذب، كذب من رجا ربه ولم يخفه ولم يقم له مقام بشر ولا مقام مخلوق. اعلموا أن الشرك عظيم، ومن جانب عظم الشرك أنهم جعلوا الله مثلا
للأصنام والأحجار مثلا للمخلوقين، فكان هذا من النقص العظيم الذي نسبه إلى الله. فكان الظلم الشرك ظلم عظيم لما جعلوا للشركاء ما جعلوا لله، ولما جعلهم أمثالا لله، لأنهم إذا جعلوا الأصنام وما يعبدون من دون الله إذا جعلوا ذلك مثلا لله فمعناهم أنه قد صار مثلا لهم فيما يستحق من العبادة، مع أنهم ما وصلوا المشركون بشركهم هذا حين جعلوا للصنم ما جعلوا للصنم من العبادة مثل ما جعلوا لله من العبادة، يعني سووا مثلا بين الصنم في العبادة وبين الله، لكن حين سووا بين الصنم وبين الله في العبادة كان ظلم عظيم ومن أعظم الظلم ومن أعظم الكفر وأشده، إن الشرك لظلم عظيم إلى آخر ما في الشرك من العظام. ومن أهم ما فيه أنهم سووا بين الخالق والمخلوق في العبادة، فكيف وقد جاءنا وللأسف في زماننا وفي من قبله جاء من المسلمين وممن يدعي أنه ليس من المشركين، وكيف لا يدعي أنه ليس من المشركين بل قد يدعي أنه هو المسلم الحق، ثم جاءوا من بعد ذلك بما تجاوز على الشرك وبما كان أظلم من الشرك بالله، لأن المشركين ظلموا لما سووا بين الله وبين المخلوق في العبادة، وما أعلم أنا أنهم سووا بين الله وبين المخلوق في الشبه في الجنس في التجسيم في أي شيء من الذات، ما أعلم أنهم سووا بين الله وبين الأصنام في شيء من ذلك، بل وإن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، وإن سألتهم كذا فلا يقولون الله، فهم يثبتون لله من الصفات العظمة ما لا يثبتونها للأصنام، ولم يقولوا أن الله مماثلا للأصنام في الجسمية أو في العرضية أو في الحلول أو بأنه في مكان أو أنه كذا أو أنه كذا، بل اقتصر شركهم على التسوية بين الله وبين المخلوق في العبادة. فكيف إذا جاء من يقول أن الله يرى يوم القيامة؟ هذا ليس بالبسيط وليس بالقلب من الشرك، وفي نظري أنه قد تجاوز الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنهم بجعلهم بصفتهم لله أنه يرى كما ترى الأجسام قد جعلوا الله مماثلا للمخلوق من كل ناحية، ما هو من ناحية العبادة بل من ناحية الذات، بل من ناحية الذات إن جهلوا هؤلاء وظلموا لما سووا بين المستحقين، لما سووا في نظرهم بين المعبودين في زعمهم، فإنهم لم يضيفوا إلى الله صفة المخلوق فينفون الله. أما هؤلاء فلما سووا بين الله وبين المخلوق في الشبه حتى جعلوا لله صفة المخلوق حتى لزم أنه مخلوق، فإذا كان مخلوقا فليس ربا ولا إلها ولا خالقا، بل إذا جعله ماثلا للمخلوق فقد صار مثل المخلوق لا يقدر، كما أن المخلوق لا يقدر ولا يعلم العلم الذي يعلمه العليم الخبير كما لا يعلم من هو مثله، فلزم ولا يخلق كما لا يخلقه، فلزم أنه لأن لا خالق لا له ولا للعالم، لزم هذا الذي قال أن الله يراهم القيامة وجعله ماثلا للمخلوقين، وقد علم علما يقينا أن جميع المخلوقين لا يقدرون أن يخلقوا شيئا، فلزمه أن الله لم يخلق شيئا ولا يقدر على خلق شيء، فقد أنكر لأن الله خلق السماوات والأرض وأنكر خلق نفسه، وإذا أنكر خلق السماوات والأرض وأن الله قادر على وهو الذي قد قدر على خلق السماوات والأرض، إذا أنكر ذلك فقد جاء بأعظم من المحال بأعلى درجات التعبير، لأنه لا بد له أن يقول أن السماوات والأرض محدثة وأنهما خلقا وأنهما مخلوقان هما ومن فيهما، فلما قال أنهما مخلوقان نفى الخالق لما جعله ماثلا للمخلوق، فقد أثبت خلق السماوات والأرض وإن لم يثبت فقد ثبت وقد شهد وهو في نفسه موجود، فإذا نفى قدرة الخالق على خلقه فمعناه نفي أن يكون الله خلقهما، لأن الله إذا مات المخلوق فلا يرجى أن يخلق، فإذا لم يرجى أن يخلق فليس هو خالق السماوات والأرض. فإذا أنكر أن يكون الله خالق السماوات والأرض فمعنى إنكار لله، وصار بمثابة الملاحدة الذين ينكرون الصانع أهل الأمر، وإن كان الأمر لا يعني باختصار ما يسع التفصيل، أهل الأمر أنه نفى الصانع، لأن الأمر كان إذا أردنا تفصيله يستدعي وقت طويل، لكن أهل أمر أنه نفى الصانع، نفى الصانع، فكان أبعد ظلما من المشركين، لأن المشركين أثبتوا الصانع وآمنوا بالله وأنه خالق السماوات والأرض وأنه الذي ينزل المطر وأنه الذي يحيي ويميت وأنه مثلا على، فكل هذه نسبها إلى الله، وإنما كفروا وظلموا لما سووا بين الله وبين المخلوق بالعبادة، أن هؤلاء فقد سووا بين الله وبين المخلوق وجعلوه مماثلا له لما وصفوه بصفة المخلوق، وهو أنه يرى كما هو المخلوق، فكان لازما أنه في جهة وأنه مثل المخلوق، وعلى كل حال قد نسبوا إلى الله شبه الخلق لما أثبتوا له الرؤية كما ترى الأجسام والأعراض، فلزم أنه عاجز كعجل من هو مثله ممن يرى ويشاهد من الأجسام والأعراض، فلزم أنه لم يخلق السماوات والأرض، فنفوا خالق السماوات والأرض وكفروا بالله وجحدوا به وأنكروا الصانع، فصاروا ملاحدة، فزادوا على المشركين لأنهم صاروا ملاحدة وهم لا يعلمون، وهم لا يعلمون. فلذا أن الأمر ليس بالهوين وليس بالحقير إذا جاءوا بمثل هذه الكلمات، فإن الذي لا يتأمل ولا يفهم قد يقولنا أنها مسألة فرعية عابرة سهلة يقولها ولا نكفره، يقول لا نخرجه من الإسلام، يقولها ولا نحكم بأنه قد ارتد، يقولها ولا نحكم بأنه قد انفطم عقدة النكاح بينه وبين زوجته، يقولها ولا نحكم عليه شيء مما يلزم منها. لكن لو جاء المجوسي أو النصراني أو غيرهم من الكفرة لما لحكمنا عليهم بكل شيء، ولكن يلزم أن يكون الأمر مهما دل الدليل عليه لازما وثابتا، وكيف ما قال وكيف ما رأى، فاليهود هم يدعون الدين وما نفعهم لما خرجوا عن الحق، والنصارى يدعون كذلك ولم ينفعهم لما خرجوا عن الحق، وكل من ادعى شيء لم ينفع إذا خرج عن الحق، فهؤلاء يدعون الإسراء مثل ما ادعى اليهود أنهم على دين موسى، وكمثل ما ادعت النصارى أنهم على دين عيسى، لكن ما نفعهم ذلك، وهؤلاء قالوا نحن على دين محمد صلى الله عليه وسلم، لكن كفروا وخرجوا من الإسلام وأنكروا من أرسل محمد صلى الله عليه وسلم وجحد بالرسالة، فإن من جحد بخلق فإن من لزم من قوله أنه قد جحد خالق السماوات والأرض فقد جحد إرسال الرسل، وما إرسال الرسل إلا خلق السماوات والأرض، فكل ذلك لا يتطبق ولا يتمشى له الإسلام ولا يتم له إلا إذا آمن أن الله ليس كمثله شيء، وأنه باين المخلوقين بصفته ربا كما باينه بحدوثهم خلقا، وأنه من المحال كل المحال أن يكون خالقا وهو مثلهم، وإن العجز الذي علمه العلم يقينا أو نسبه إلى المخلوق لا يمكن أن يجعل الله مثلا لهم ثم يصفه بخلاف صفتهم، فعليه أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ويوقن بالله ويكون إيمانه بالله لما رأى من آيات الله، فيعلم أن الله خالق السماوات والأرض لأنها لا توجد إلا من خالق، وما يعلم أن الله ليس كمثله شيء لأنه وجد مع المخلوق ما يقدر يخلق ذرة، فكيف بمن خلق السماوات والأرض، ثم يعلم أنه إذا أراد أن يتخلص من أن يقع في زلة في التعذير، فإذا أراد أن يوحد الله وأن يذكر صفاته الحسنى أن يقول الله موجود لأن المعدوم لا ينسب إليه شيء، ولا يقال في خالق ولا عالم ولا قادر ولا يقال في شيء المعدوم، فإذا علم أن الله موجود قال الله عالم، فإذا قال الله عالم عطر بعبارة أخرى فقال بمعنى لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء، لأن العبد لا يقدر أن يحقق إثباتا حتى بالمعنى كما يحقق الإثبات في الشاهد، فيقول الله هو العليم ومعنى عالم بكل شيء أي لا يخفى عليه شيء، فإذا قال لا يخفى عليه شيء فما وقع في أي محذور من العبارة،
ولازم من هذه إذا كان لا يخفى عليه شيء أن يكون بكل شيء عليم، لأن هذا لا يصدق هذا الوصف وأنه لا يخفى عليه شيء، لا يصدق إلا إذا كان بكل شيء عليم. فإذا قال قادر معنى لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء، فلا يصدق هذا النبي وقال لا يعجزه شيء إلا إذا كان على كل شيء قدير. وإذا قال هذا معنى عليم، وإذا قال بصير معنى لا يخفى عليه شيء من المبصرات، وإذا قيل حكيم معنى لا يفعل شيئا مما يخالف الحكمة إلى آخر ذلك، من أجل أنه يفهم أنه لن يستطيع أن يعبر عن الذات على حد تعبيره عن ذات الجسم والعرض، وإنما يدل عليها بالدلالة القطعية التي تحصل المقصود وما أعجزه عن أن يصل إلى الذات، كما قال ابن أبي الحديد والله ما عيسى المسيح ولا محمد عرفوا ولا جبريل وهو إلى محل القدس يصعد من كل ذاتك غير أنك أو حدي الذات سرمد عرفوا إضافة ونفيا والحضيضة ليس توجد، يعني ليس توجد في علم وخيال، فعلمه بالله علم تصديق لا علم تصور، فإنك إذا علمته وتصورته، وإذا علمت الله علمت علم تصديق لا علم تصور، فيكون الأمر وما تقدم من الكلام قد تضمن شيئا من العدل وتضمن آخره التوحيد، ونصل إلى قول أمير المؤمنين التوحيد ألا تتوهم. هذا معنى أنك كل إيمانك بالله إيمان تصديق لا إيمان تصور، إن الإيمان بالأشياء حتى في غير الله تكون تارة من جهة التصديق وتارة من جهة التصور، مرة التصديق ومرة التصور، فالإيمان بالله والعلم بالله هو من جهة التصديق لا من جهة التصور. وما أشمل هذه الكلمة من أمير المؤمنين كرم الله وجهه حين يقول التوحيد ألا تتوهم، لأن كل من خرج عن حدود التوحيد حصل على الواقع. إذا قلت إن الله يرى من القيامة تصور تتوهم مرئي ومرأة ومكان ومقابلة وأشياء طويلة عريضة وكذا وكذا وكذا، وعدل ألا تتهم وهي ما ينسبون إلى آخر. وفقنا الله وإياكم من حب الأرض وهدانا الله وإياكم لما وإما يرسلنا إلى الجنة فينجينا منه النار بحوله وضوله ومحنه وضوله وبحق محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآله. اللهم لا تخيب آمالنا ولا ترضى رجاءنا، اللهم أعنا على أنفسنا وعلى هوانا وعلى الشيطان، اللهم كن لنا عونا ورفيقا ومعينا وهاديا وناصرا وحافظا يا رب العالمين. اللهم لا تذرنا ولا تذرنا للفتن ولا تذرنا للظالمين، وكن لنا عونا ورفيقا واهدنا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم آمين. واجعل اللهم لحق محمد وآله خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم اجعل مصيرنا ومآبنا ومرجعنا إلى جنتك ورحمتك يا أرحم الراحمين، ونعوذ بك وبعفوك ورحمتك وتجاوزك وفضلك أن نصير إلى نهلك وعذابك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. وصل وسلم على محمد وعلى آل محمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ادخلوها بسلام لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الله حين أدخلهم الجنة ادخلوها لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، أنتم وأزواجكم تحبرون، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فوق ما يشاءون، هذه الدار التي خصصها الله للنعيم. وأما دار الدنيا فقد أخبرنا لما خلقها ولما خلقنا، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه إما صابرا وإما كافر إما شاكر وإما كافر فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا أي من شكر فإن الله يشكره ويشكر عمله ولئن شكرتم لأزيدنكم وإما كفورا فمن كفر فإن الله غني عنه إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر فقال إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا من الذي خاف هذا اليوم؟ إنه آل رسول الله إنهم آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله علي بن أبي طالب وفاطمة والحسنان فكيف لا نخاف هذا اليوم؟ ما الذي يؤمننا مما خافه علي وأهل بيته؟ ما الذي يؤمننا عباد الله؟ قال الله خافوني إن كنتم مؤمنين قال الله خافوني إن كنتم مؤمنين وقال والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون فعلمنا أن الدنيا هي لله وفي ملك الله فلا يجوز لنا أن نتصرف فيها إلا حسب ما أذن الله لنا وحسب ما رسم لنا وحسب ما جنن لنا فلا يجوز أن نخرج عن قانون الله في شيء وقد أحل الله لنا الحلال وبينه وبين لنا حدوده من الحرام وأغنانا بالحلال عن الحرام ولم يجعلنا مضطرين إلى شيء مما حرم علينا حتى أن شيئا مما حرمه الله علينا يبيحه لنا عند الضرورة مثل الميتة والدم وما ذكره الله في قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فكان من الواجب علينا أن نفهم الدنيا ونعرف ما خلقنا الله له وأن نعرف الآخرة وأن نعلم أنه لا نجاة لنا في الآخرة إلا من الدنيا ولا نهلك في الآخرة إلا من الدنيا بسبب الدنيا فالدنيا قد وسعت أعمال الآخرة وحاجات أهل الدنيا وليس في الآخرة عمل وإنما هي جزاء وإنما هو إبلاس وآيات يقول الله في الآخرة لما اجتمع الخلق في المحشر كما قال سبحانه وتعالى فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم يوم القيامة يوم يجتمعون كما قال الله ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ولنا من بعثنا من مرقدنا يعرفوا إنما هو مرقد وقد كانوا يقولون ويقسمون كما قال الله أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت فلما بعثهم الله قالوا يا ولنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة فإذا هم جميع لدينا محضرون ماذا قال الله لهم حين اجتمعوا فقال فاليوم لا تظلم نفس شيئا هذا الذي وعدهم الله لأنه لا يظلمهم ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون لم يقل الله لهم توبوا ولم يقل الله لهم اعملوا ولم يقل الله لهم استدركوا ما فرض منكم وإنما أخبرهم بالحكم الذي لا بد لهم من المصير إليه فقال فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولكن ادخلوا ولكن يقول الله هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون وقال الله يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجدون ما كنتم تعملون فليس لهم من الله في يوم القيامة إلا أنه يخبرهم ويؤمنهم لأنه لا يضربهم، وإن أدخلهم جهنم فإنه يدخلهم جهنم ويعذبهم فيها حسب ما يستحقونه من الحكم جزاء وفاقا. وأما اليوم فإن الله يدعونا إلى التوبة ويبذل لنا المغفرة، فكيف لا نثق بعفو الله وبمغفرته؟ كيف لا نثق به وقد أقبلنا إليه وقد دعوناه وطلبناه ورجوناه واستغفرناه وأنبنا إليه؟ إن الله سبحانه وتعالى في خلال ما ندعو ونستجيب له ونستغفره ونتوب إليه، إن الله في خلال ذلك يرسل ويدعو المجرمين المستكبرين المعرضين الذين كفروا وأعرضوا، يدعوهم إلى أن يتوبوا فيتوب عليهم، وإلى أن يستغفروا فيغفر لهم، وإلى أن يرجعوا فيقبل رجوعهم. إذا فلما علمنا أن الله يبذل عفوه ومغفرته لمن تاب إليه حتى للفراعنة، فكيف لا نثق بعفو الله وقد أقبلنا إليه وطردنا بابه وانتظرنا ما وعدنا ربنا؟ إن هذا شيء يفهمه كل عاقل ويعرفه كل من له شيء من المعرفة، أن الله سبحانه وتعالى لن يرده وقد أقبل إليه ولن يشبهه بالرد وقد استجاب له وتاب إليه وأناب. كيف يرده وهو يدعو المعرضين؟ لا أصلى جهنم إلا الأشقى، لا أصلى جهنم إلا الأشقى الذي كذب وتولى. ما هو السر في قول الله الذي كذب ثم عطف عليه بقوله وتولى؟ لأن قد يكون من السر في ذلك أنه لو كان مكذبا ولكنه لم يتولى عن ذكر الله ولا عن استجابة ولا عن استماع وعد الله ووعيده، فإن المكذب قد يتوب ويرجع. وكم رجع من الكفرة وكم رجع من المشركين وكم رجع من الكافرين لما استمعوا للرسل واستمعوا ما توعدهم الله وما أوعدهم، فكان عدم إعراضهم سببا لنجاتهم من النار. ولكن الأشقى الذي يصلى جهنم هو الذي كذب وتولى، فهو مكذب ومع تكذيبه متولي، فلا يرجع إلى الله ولا يسمع وعد الله ولا وعيده، فحينئذ دخل جهنم لا محالة، لأنه في نفسه كافر مكذب ومع كفره وتكذيبه متولي، لم يسمع ولم يستمع ولم يصغي ولم يرجع بأي شيء، بل أعرض وتولى. فحينئذ علمنا أنه لن يدخل جهنم إلا كافر مكذب معرض أو متسبب في الجهل، لأن الجهل قد يكون سببا للعقاب ولأن يجزيه الله ما يستحقه بسبب جهله إن كان متعمدا للجهل، ومعنى ذلك أن يرسل الله إليه رسوله فيعرض ولا يستمع، فحين أعرض ولم يستمع جهل ما جاء به الرسول فآخذه الله بجهله لأنه تسبب في الجهل، فمن تسبب في الجهل فلن يعذر بجهله، إنما قد يعذر الله من جد واجتهد في طلب المعرفة وفي نجاة نفسه وفي الاستماع لما خاطبه به ربه سبحانه وتعالى ثم أتاه شيء من الجهل. وقد لا يكون الجهل إلا في المسائل الفرعية التي ليس دليلها قاطع واضح وبين، فإنه لو أخطأ في ذلك فإنه يشمله قول الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. يقول الله لنا مرشدا أن إذا أمرنا أو نهانا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. نستعد وننتزل ونقول سمعنا وأطعنا، ثم نضيف إلى ذلك أن نلتمس من الله الغفران والعفو، لأن نخاف أن لا نصل إلى ما يجب علينا وأن يدع منا